الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمة فاتحة للخير ومغلقة للشر. إخواني، عنوان هذه الكلمة الاستقرار الأسري، وينبغي قبل أن نشرع في الموضوع أن ندرك وأن نعلم وأن نتيقن أن الاستقرار الأسري من النعيم المعجل ومن أسباب السعادة ومن أسباب الراحة ومن أسباب الطمأنينة ومن أسباب الفرح. وأيضا ينبغي أن نعتقد وندرك وأن نتيقن أن الاضطراب الأسري جحيم، هم، غم، حزن. إذا أدركنا هذه المعاني العظيمة وعرفنا قيمة هذا الموضوع وهو الاستقرار الأسري، هذا يجعلنا نجتهد غاية الاجتهاد في تحصيل أسباب الاستقرار الأسري، ومن جهة أخرى نبتعد غاية البعد عن الأسباب التي تسبب الاضطراب الأسري. وللأسف، أنا أقولها بصراحة، للأسف أن الناس في غاية الزهد عن مثل هذه الملتقيات وعن مثل هذه المحاضرات التي تتعلق بفقه الأسرة. والبيوت تئن من المشاكل والخلافات. لذلك أيها الإخوة، ينبغي تكثيف الملتقيات والمحاضرات ونشر المقاطع، وأيضا أحث إخواني الخطباء بأن يتطرقوا لمثل هذه المواضيع، وكذلك في الإذاعة وفي التلفاز وفي المجلات ننشر هذه الأمور التي تسبب الاستقرار للأسرة. لا يخفى عليكم أيها الإخوة، استقرار الأسرة من استقرار المجتمع. أيضا أن ننشر الفتاوى التي تبث الراحة والطمأنينة في الزوج والزوجة. ومع كما ذكرت لكم، مع كثرة الخلافات الأسرية، إلا من جهة أخرى أن الناس يزهد أن يسمع محاضرة في فقه الأسرة أو في الاستقرار الأسري أو ما يتعلق بهذا الباب. وأنا أقول إذا رأيت الزوج يحرص على الاستقرار الأسري فهذه أمارة وعلامة على عقله، وإذا رأيت الزوجة تحرص على الاستقرار الأسري فهذه علامة وأمارة على رجاحة عقلها. وسأذكر بين أيديكم إخواني الكرام جملة من هذه الوصايا، لعل الله عز وجل أن يصلح بها الأسر. الوصية الأولى التي أوصي بها الزوج والزوجة هي أن يقووا العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهدوا في العبادة. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في نفوس المؤمنين. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. وأيضا كذلك إذا أبغض الله عز وجل الرجل ينادي الله عز وجل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض أهل السماء. إذن هذه المعاني معاني عظيمة، وهي أن الإنسان يسعى لنيل محبة الله عز وجل، فالقلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الفضيل بن عياض يقول إني لا أعصي الله سبحانه وتعالى فأرى أثر ذلك على دابتي وزوجتي. يقول إني لا أعصي الله عز وجل فأرى أثر ذلك على دابتي وعلى زوجتي. إذن هذه الوصية الأولى أن نتعبد لله سبحانه وتعالى وأن نقوم بالواجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية الدعاء. الدعاء من أقوى بل هو أقوى الأسلحة التي يمتلكها الإنسان، وهو عبادة. وكم تغيرت الأحوال بسبب الدعاء. ونأخذ مثالا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الإسلام فأسمعتني برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. يقول فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي وأشكو له، وقلت يا نبي الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت إلى البيت وإذ به يسمع صوت الماء وإذ بأمه تغتسل، ثم نطقت الشهادة. لاحظوا أخواني، قبل لحظات كانت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ثم تغير حالها إلى أنها دخلت الإسلام ونطقت كلمة التوحيد. إذن القلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أوصي الزوج وأوصي الزوجة أنهم دائما وأبدا يتضرعون إلى الله عز وجل بأن تكون الأسرة التي من الله عز وجل بها عليهم أن تكون هادئة مطمئنة سعيدة. وأيضا جاء الطفيل بن عمرو رضي وعصت فادعوا عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بها، فتغير حالهم من الكفر إلى الإسلام. وجاء من الدوسيين أكثر من 80 بيت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد دوسا وأتي بها. رأيتم يا أخواني ماذا يفعل الدعاء. زكريا لم يرزق بولد، فقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء. فنادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. فالدعاء عظيم، خاصة إذا كان بإلحاح، خاصة إذا كان عن افتقار، خاصة إن كان عن يقين، خاصة إذا كان عن توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. لا شك أن سيكون له الأثر الكبير. لذلك ينبغي على الزوج وينبغي على الزوجة أن يكثفوا الدعاء، لأن الله عز وجل يجعلهم من السعادة وأن يصرف عنهم صوارف الشر، خاصة إذا حدثت مشكلة. إذا حدثت مشكلة بين الزوج والزوجة بأن يكثفوا الدعاء. وأيضا إذا وقعوا في حيرة أو أقبلوا على أمر عظيم ينبغي أيضا أن يكثفوا الدعاء. ولا شك أيها الإخوة كما قرر العلماء أن من أسباب النفوس والتآلف الدعاء. فإذا دعت الزوجة لزوجها لا شك أن الله عز وجل سيؤلف بينهما، وكذلك الزوج إذا دعا لزوجته لا شك بأن الله عز وجل سيؤلف بين قلوبهما. إذن هذه الوصية الثانية، الفزع بالدعاء. وكما قلت لكم للأسف الكثير من الناس يبحث عن الأشياء التي يراها حسية ويغفل عن هذا الباب وهو باب الدعاء. أيضا من الوصايا المهمة الوصية الثالثة، ينبغي للزوج أن يعرف قيمة زوجته، وكذلك ينبغي للزوج أن يعرف قيمة زوجته، وكذلك ينبغي على الزوجين أن يعرف قيمة الزواج. الزواج نعمة من الله عز وجل، وخلقناكم أزواجا، يمتن الله عز وجل على مشركي مكة يقول وخلقناكم أزواجا. ينبغي الإنسان إذا آتاه الله عز وجل نعمة كالزواج وغيرها أن يشكر الله عز وجل عليه. أسر اليوم على الأمور المادية، غالب خلافات الأسر اليوم على الأمور المادية، ومن ذلك تجد أن بعض الزوجات تعامل الكماليات معاملة الواجبات. مثال ذلك تقيم الدنيا وتقعدها من أجل إيش؟ من أجل السفر. سؤال: هل السفر واجب ولا مستحب ولا أمر كمالي؟ إذن أمر كمالي. فالمطلوب أن نحقق الواجبات. الكماليات إن تيسرت فالحمد لله، إن لم تتيسر الآن لعل الله عز وجل ييسرها مستقبلا. لذلك هذا أمر مهم جدا. لذلك بعض الزوجات كما قررت لكم قد يكون سبب طلاقها سفرة، والعلة كما ذكرت لكم أنها جعلت الكماليات بمقام الضروريات والحاجات الأساسية، وهذا لا شك خلل كبير. أيضا من الأمور التي تتعلق في هذا المال في الأمور من الأمور التي تتعلق في الأمور المادية أن الزوج يطالب بالأمور المثالية، وكذلك الزوجة تطالب بالأمور المثالية، فتريد الزوجة من زوجها أن يكون مثالي في جميع الجهات، والزوج يريد من زوجته أن تكون مثالية في جميع الجهات. ولا شك هذا خطأ، هذا خلل عظيم، لأننا أيها الإخوة حنا لا نتعايش مع ملائكة، نتعايش مع بشر. ولذلك الأصمعي له كلمة عظيمة يقول: الأصمعي: تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم، تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. فالبحث عن الحياة الكمالية هذا مستحيل، لكن ما في بأس أن الإنسان يسعى للكمال، لكن الوصول إليه صعب صعب. لذلك خلق الإنسان في كبد مهما كان. قد يكون الزوج كريم لكن يكون غضوب. إذن فأحيانا سبحان الله يكون الزوج عنده بعض الأشياء وبعض الأمور المهمة العظيمة المحببة للزوجة، لكن من جهة أخرى تكون عنده أمور غير مرضية. لذلك الحل الصبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا المعنى لاحقا إن شاء الله. أيضا من الأمور الخاطئة المقارنات، ولذلك الخطاب بن المعلى أحد الأدباء يقول عن المرأة السوء، يقول مرأة السوء يقول: تضرب له الأمثال لتقصر به عن الرجال، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، حتى إيش؟ تقصر بزوجها. وهذا خطأ، هذا خطأ. إذن المقارنات هذه هي التي دمرت البيوت ودمرت الناس. أيضا هناك بعض الزوجات تطالب بحق لها واجب، وهذا الحق من حقها، لكن قد تفقد الحياة الزوجية كاملة بسبب مطالبتها بهذا الحق. لذلك نحن لا نقول للزوجة لا تطالبي بحقوقك، بل طالبي لكن برفق وبالطريقة الصحيحة وبالطريقة المثالية. أمر بالمعروف بالمعروف ولا تنهى عن منكر بمنكر، كما قال ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وأحيانا من المشاكل التي تقع في بعض البيوت أن يكون الزوج بخيل وتكون الزوجة مبذرة. الزوج بخيل والزوجة مبذرة، لا تبالي وتصرف الكثير. والحل سهل جدا، الحل أن هذا الرجل يرخي اليد قليلا وتلك المرأة تمسك اليد قليلا. لذلك أيها الإخوة هذه الأشياء التي نتكلم بها والله أشياء مهمة وحاجة الناس إليها كبيرة جدا. وأنا أقول يعني بصراحة أن غالب خلافات الأسر اليوم على الأمور المالية، غالب خلافات الأسر اليوم على الأمور المالية. وأنا أعطيكم حل سهل، حل واحد فقط، اسمها القناعة، اسمها القناعة. هم يقولون القناعة كنز، وأنا أقول أن القناعة من أعظم الكنوز. العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول: أتيت من شنقيط ومعي كنز عظيم، فقيل له: ما هو يا إمام؟ قال: القناعة. في الأمور الدنيوية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننظر لمن هو أعلى منا، ماذا نفعل؟ ننظر لمن هو دوننا. قال: ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. للأسف الكثير من الزوجات تنظر لمن هو أعلى منها فتزدري نعمة الله عليها. إذن حل الأمور المالية القناعة. أيضا من القواعد المهمة في المعاملات الأسرية أن تنبني علاقة الزوج بالزوجة بالمسامحة لا بالمشاحة. بعض الأزواج يقول أنا فعلت، وتأتي الزوجة وتقول أنا فعلت، وكل واحد يذكر حسنات. هذا خطأ، هذا خطأ عظيم. إذا أردت لهذا القارب أن يسير عليك بالمسامحة، والله أن المسامحة من أفضل الأشياء التي يقوم بها الزوج والزوجة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي آخر. وأيضا من الوصايا العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. إذن الوصية للرجال أن يستمتعوا بهذا الضلع مع اعوجاجه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا عندي ماء كثير وسقطت شيء يسير من النجاسة فيه، هل تضره؟ ما تضره. كذلك إذا كانت حسنات الزوج كثيرة وإحسانه عظيم وكبير، ما ينبغي أيضا أن أدنى مشكلة نقيم الدنيا ونقعدها، بل كما ذكرت لكم تكون مبنية العلاقات على المسامحة. كذلك بالنسبة للزوج، إذا رأى شيء يكرهه من هذه الزوجة لا ينسى الحسنات، ولا ينسى الإحسان، ولا ينسى الفضل، ولا ينسى المواقف، ولا ينسى الوفاء. إذن ينبغي أن نغرق الأخلاق، ينبغي أن نغرق الأخطاء ببحر الحسنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اسمعوا لهذا الحديث، الحديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ومن الوصايا العظيمة في هذا الباب ما جاء عن أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء يقول لزوجته، يقول: إذا غضبت فراضيني، وإذا غضبت أنت فأراضيك أنا، فإذا لم نفعل ذلك فما أسرع أن نفترق. الله أكبر. كما ذكرت لكم المسامحة، مركب المسامحة هذا من أفضل الأشياء التي يتعامل فيها الزوج والزوجة. يقول: إذا غضبت فأرضيني، وإذا غضبت فأرضيك، إن لم نفعل هذا ماذا يحدث؟ قال: ما أسرع أن نفترق. تعرفون شعرة معاوية ولا ما تعرفونها؟ معاوية قالوا له من دهات العالم، من دهات التاريخ، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قالوا له: كيف سست العالم؟ قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة لم تنقطع هذه الشعرة، إن مدوا هذه الشعرة جذبت، وإذا جذبوا أرخيت هذه الشعرة. إذن اجعل بينك وبين الزوجة إيش؟ شعرة معاوية. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب التعاون. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحاجة أهله في البيت، ولذلك ينبغي أن يكون التعاون عظيم جدا بين الزوج والزوجة. والعوائل، الأسر أو العوائل تنقسم إلى ثلاث أقسام: عائلة أبوية، جل الأمور يقوم بها الأب، هذه اسمها عائلة أبوية. والعائلة الثانية عائلة أموية، جل الأمور من الذي يقوم بها؟ الأم. والعائلة الثالثة وهي أفضل هذه العوائل وأقل هذه العوائل وجودا على الواقع مع أفضليتها، إلا أنها من أقل العوائل الموجودة في الساحة اليوم، وهي العائلة المشتركة التي يتعاون فيها الزوج مع الزوجة. ولا شك أن هذه أفضل العوائل الثلاث. أيضا من الوصايا العظيمة أيها الإخوة في هذا الباب أن الحياة زوجية لا جماعية. الحياة زوجية لا جماعية من أكثر أسباب الخلاف بالأسر التدخلات، من أكثر، أعيد، من أكثر أسباب الخلاف الأسري اليوم على الواقع بسبب التدخلات. طيب ما الحل؟ سهل، أن الحياة زوجية وليست جماعية. والمعنى أن ما يحصل بين الزوج والزوجة يكون بينهما، لا يكون، لا يظهر للعلن، لا يظهر للعلن، وهذا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة، مشكلة التدخلات. والقاضي شريح رحمه الله لما دخل على زوجته في أول يوم، أول يوم دخل على زوجته، إيش قال؟ قال: نحن جميع فلا تفرقين، يعني أنا وأهلي جماعة واحدة فلا تفرقينا. وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فادفنيها. وهذه مشكلة بعض الزوجات، تنشر سيئات إيش؟ زوجها. هذا لا شك أنه خلل عظيم، وهذا الأمر يجعل الجميع يتدخل في شؤون الزوجة، بخلاف الأمور إذا كانت خاصة بين الزوج والزوجة. إذن هذا هو الأصل الذي نتمسك به، أن الأمور الزوجية لا تخرج للناس. لماذا نقول هذا الكلام؟ أحيانا تأتي الزوجة لأهلها وتقول فلان فيه، أي الزوج، ثم تأتي مرة أخرى وتقول فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، فأهل الزوجة يبغضون هذا الزوج بغض عظيم. ثم ترجع هذه الزوجة لزوجها كما يقولون سمن على عسل، وترجع العلاقة طبيعية جدا. لكن ما حال علاقة أهل الزوج مع الزوج؟ أهل الزوجة مع الزوج؟ لا شك أنها مكدرة جدا، حتى لو حاولت الزوجة أن تصلح وتحاول أن تثني عليه لن تستطيع، لأن الآن خلاص أصبحت عندهم قناعة أن هذا الزوج فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ بسبب إيش؟ أن جعلنا الحياة جماعية لا زوجية. إذن هذا أمر مهم جدا. ولذلك أحد العقلاء أراد أن يطلق زوجته، لم يطلقها، فقيل له: ما الذي ارتابك منها؟ قال: العاقل لا يكشف ستر أهله. فلما طلقها بعد الطلاق قيل له: لماذا طلقتها؟ قال: مالي ولغيري. لاحظوا كيف العقلاء، هذا يدل على الوفاء، هذا يدل على المعدن الأصيل، الناس تحفظ الأسرار، لا يتكلم لزوجته حتى بعد الفراق. ولا شك هذه الأمثلة وهذه المعاني ينبغي أن تبث بالناس، وينبغي للزوج والزوجة أن يتواصلوا على هذا الأمر، وهو عدم نشر الأسرار وعدم نشر الخلافات. أحيانا نحتاج إلى تدخلات، صحيح أننا قلنا وقررنا أن الأصل أن الحياة زوجية لا جماعية، لكن في بعض الأحيان وهذه قليلة نحتاج أن يتدخل البعض العقلاء من الطرفين، طرف حكم من الزوجة وحكم من الزوج. لكن هنا شرط، الذي يتدخل هذا الحكم يريد الإصلاح لا الانتصار. الخلل الواقع اليوم في الأسر أن والد الزوجة يريد الانتصار لزوجته، والد الزوجة التي هي بنته يريد الانتصار لبنته، ووالد الزوج الذي هو ابنه يريد الانتصار لابنه، فتحصل المنازعات وكل منهما ينتصر لنفسه. لا، ينبغي على الحكمان أن يتدخلا بنية الإصلاح. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ إن يريدا، أي الحكمان، إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا أمر مهم. إذن الذي يتدخل لا للانتصار وإنما لماذا؟ للإصلاح. هذا معنى ينبغي أن يدرك، الآية واضحة صريحة مثل الشمس رابعة النهار، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأنا عندي رسالة للآباء، أتمنى من الأب أن يستفيد من موقف حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، موقف عظيم، موقف ينبغي أن يدرس. كل أب رزقه الله عز وجل بأولاد وببنات على وجه الخصوص ينبغي أن يستفيد من هذا الموقف. اسمعوا ماذا يقول عمر، القصة هذه رواها البخاري ومسلم. يقول عمر: صحت على امرأتي فراجعتني، كلمها فراجعتني، يقول فأنكرت أن تراجعني. ليس من عادتها إيش؟ أنها تراجعني. يقول أنكرت ذلك عمر رضي الله عنه. فقالت، أي زوجة عمر، تقول: ولما تنكر أن أراجعك؟ لماذا تستنكر؟ تقول له: فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. أزواج رسول الله يراجعنه، وإن إحداهن لا تهجره اليوم حتى الليل، تراجعه وتهجره حتى الليل. يقول فأفزعني عمر. شوف تأمل كلمات عمر، هذه رسالة للآباء. أول شيء يقول فأفزعني، كيف تراجع، كيف تهجر؟ يقول فأفزعني، فقلت: خابت من فعلت منهن، خابت من فعلت منهن. يقول: ثم جمعت ثيابي فدخلت على حفصة، مباشرة دخل على حفصة، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت. عمر يقول لحفصة: خابت وخسرت. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ إذن أخذ يذكر حفصة بالله عز وجل. إذن الآن رسالة إلى الآباء أنا أقولها بملء فمي: إذا جاءت بنتك تشتكي من زوجها فافعل كما صنع عمر، تذكرها بالله عز وجل. ثم أوصى عمر رضي الله عنه وأرضاه بنته حفصة بأربع وصايا. ماذا قال؟ اسمعوا، عمر الملهم المسدد قال: لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه. هذا الثاني، ولا تراجعيه في شيء. والأمر الثالث، ولا تهجريه. والأمر الرابع، واسأليني ما بدا لك. لا تستكثري، ولا تراجعيه، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك. فليتعلم الآباء من هذا الدرس العظيم، فليتعلم الآباء من هذا الموقف الذي يدرس. وأنا أفضل حقيقة إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة وأراد الأقارب أن يصلح بينهما، أفضل ألا يذكر السبب. لماذا؟ لأن السبب يهيج في النفس الغضب، وربما أن الزوج ينتصر لنفسه وكذلك الزوجة تنتصر لنفسها. فالأفضل ماذا نفعل بالسبب؟ يدفن، إلا في بعض الحالات نضطر، خاصة إذا تكرر الأمر مرارا وكرات ومرات ربما نحتاج إلى علاج السبب وذكره. لكن الأفضل أن لا نذكر السبب. وأنا أذكر لكم هذا الموقف، والله من المواقف التي لن أنساها في حياتي. كنا في رحلة دعوية مع شيخنا ووالدنا الشيخ صالح السحيمي حفظه الله، المفتي المفوض بالإفتاء في المدينة النبوية، الشيخ مريض، أسأل الله عز وجل أن يعافيه ويلبس الإيمان سلام. كنا في رحلة في أفريقيا وحصل خلاف بين بعض الدعاة، فالشيخ جزاه الله خيرا جمع الدعاة من أجل حل هذا الخلاف. فأنا كانت النية أن لا أحضر معهم هذا الاجتماع، لكن قال لي أحد الإخوة، قال: هذا الموقف درس من دروس الحياة فلا تفوته يا أبا عبد الله. وفعلا أنا استفدت من هذا الموقف جدا، والشيخ كبير في السن وصاحب خبرة في علاج وإصلاح الخلافات. حضرنا المجلس وتكلم الشيخ بفضل الله عز وجل. والله يا أخواني لما بدأنا في المجلس كانت النفوس مشحونة جدا بسبب الخلاف، لكن بعد أن تكلم الشيخ تكلم 50 دقيقة يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم أن الدنيا فانية. ثم قال بعد ذلك نفتح باب التعليق، وكان العدد يعني مجموعة من الدعاة، فقال لكن بشرط لا تذكروا سبب الخلاف، لا تذكروا سبب الخلاف. أنا قلت في نفسي وقتها ما أخفيكم، قلت المفترض أنه يذكر سبب الخلاف حتى إيش، حتى يحل الأمر من عروقه كما يقولون أو من جذوره. قال الشيخ لا أسمح بذكر سبب الخلاف وأيا كان هذا السبب تحت الأقدام. وفعلا تكلم جميع الإخوة وقال والله لا أسمح لأحد أن يخرج من هذه الغرفة، كنا جالسين في فصل في مدرسة، قال لا أسمح لأحد أن يخرج من هذا الفصل من هذه المدرسة إلا بعد أن يتعانق الجميع. وتعانق الجميع، جميع الدعاة وخرجوا. وهذا الموقف ما أخفيكم سرا أثر في نفسي جدا. لما رجعت إلى الكويت بعد الرحلة مباشرة عند 2 من الزملاء في العمل حصل بينهم خلاف وتهاجر، وكان من أحب الناس لبعضهم، بينهم مودة عظيمة، حصلت فرقة حتى أن أحدهم لا يسلم على الآخر. فاتصلت على الأول، السلام عليكم، وعليكم السلام، قلت له طيب فلان، وأذكره بالمواقف الطيبة التي كانت بينهم، فأراد أن يذكر سبب الخلاف، قلت له لا تذكر سبب الخلاف أيا كان سبب الخلاف تحت الأقدام. قلت أسألك سؤال بالذي لا إله إلا هو، هل أنت تحبه؟ قال والله أحبه. قلت طيب شكرا، السلام عليكم، واتصل على الآخر الثاني، السلام عليكم، وعليكم السلام. قلت طيب الآن أنا والله لما اتصلت على الأول صاحبنا الأول وأقسم بالله أنه يحبك، وأنا لا أقول هذا من باب إصلاح ذات البين، مع أنه يجوز لي أنا ما أكذب في إصلاح ذات البين، لكن أقسم بالله أنه قال هذه الكلمة، قال وأنا أحبه بالله، لكن لا تقول أيا كان سبب الخلاف تحت الأقدام. وأبشركم الآن رجعت العلاقة أقوى مما كانت عليه. وأيضا أنا عندي بعض الطلاب الصغار في المركز في المسجد حصل خلاف بينهم، وكنت دائما أستخدم هذا الأسلوب، لما يأتون أذكرهم أنتم كذا وأنت أثني عليهم، ولما يذكرون سبب أقول لا تذكر سبب الخلاف أيا كان سبب الخلاف تحت، وأطلب منهم المعانقة وأقول والله ما تفترقان إلا بعد المعانقة. ومن فضل الله عز وجل والله يا أخوة اليوم الذي يليه هؤلاء الطلاب الذي كان بينهم خلاف أصبح بعضهم يلعب مع بعض. فكتبت أنا هذا الموقف، الموقف العظيم اللي استفدته من شيخنا الشيخ صالح حفظه الله، وكتبت هذا الموقف الذي استفدته من الطلاب الذي حصل عدم ذكر سبب الخلاف، وأيضا الأمر الآخر المعانقة. فرسلني أحد الإخوة من تشاد يقول والله يا شيخ لما يحصل عندنا في الحلقة خلاف بين الطلاب يقول نضرب ضرب شديد، يقول نعم نحسم الخلاف لكن القلوب تتدابر، قلوب الطلاب فيما بينها تتدابر. يقول فلما طبقنا هذه القاعدة أن الطلاب يتعانقا يقول بفضل الله عز وجل يعني كان لها الأثر الطيب. وهذا أمر مهم جدا، لذلك لأن أيها الأخوة كما ذكرت لكم ذكر الخلاف يهيج الغضب في نفس الزوج والزوجة، وأيضا ربما يأخذهم البعض تأخذه العزة في الإثم، نسأل الله عز وجل العافية والسلام. إذن الأصل أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يتدخل من أجل الإصلاح ماذا يفعل في الأسباب؟ تحت إيش؟ تحت الأقدام. نعم نعم، لا تذكر، الدنيا فانية. وهذه المواقف والله ما أنساها ما حييت. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي للزوج والزوجة أن يتحلوا بها عدم الغضب. والله أنا أقسم بالله أن كثير من الشرور ترجع إلى الغضب، ولذلك ذاك الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو إيش؟ غضبان. لماذا؟ أنا أسألكم، هذه معلومة يعرفها الجميع أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، لكن أما سألت نفسك لماذا؟ لأن الغاضب لا يسدد بحكمه، لا يسدد بقوله، لا يسدد بفعله. لذلك نهت الشريعة أن يقضي الغاضب وهو إيش؟ وهو غضبان. كذلك أقول للزوج: لا تقضي ولا تتصرف ولا تحكم ولا تفعل ولا تتكلم وأنت غضبان. وأيضا أقول للزوجة: لا تغضبي ولا تتحدثي ولا تفعلي وأنت غاضبة. أبين لكم المعنى هذا بمثال جميل ذكره ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول: حال الغضب مع العقل كحال الذئب مع الشاة، كحال الذئب مع الشاة. لو جمعت ذئب مع شاة، ماذا ما هذا الذئب ماذا يفعل بهذه الشاة؟ سيفتك بها فتكا عظيما. كذلك العقل، والله لو كان من أكبر العقول، إذا حل معه الغضب، الغضب هذا سيفتك بهذا العقل مهما كان. ولذلك بعضهم نسأل الله العافية والسلامة يقتل، يقول إيش؟ والله كنت غضبان. وأيضا يطلق، لماذا طلقت؟ يقول كنت غضبان. ثم يبحث عن شيخ يجوز له الرجوع لزوجته. إذن ينبغي أن نبتعد عن أسباب الغضب. مجرد أن يحصل نقاش بين الزوج والزوجة ولا تكون هناك ثمرة، أغلق النقاش. ولذلك يقول الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. إذا لم يكن هناك إذا النقاش كان غير مثمر، خلاص نؤجل النقاش لوقت آخر. هذا أمر مهم جدا. وأنا أوصيك بخمس لآت عند الغضب، أوصيك بخمس لآت. اللاء الأولى: لا تتحدى. واللاء الثانية: لا تحتقر. واللاء الثالثة: لا تضرب. واللاء الرابعة: لا تطرد. واللاء الخامسة: لا تطلق. خمس لآت: لا تحتقر، لا تتحدى، لا تضرب، لا تطرد، لا تطلق. إذن ينبغي أن نبتعد عن الغضب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي للزوج والزوجة أن يتحلوا بها كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. البيت الذي تقرأ فيه البقرة: لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام. وأيضا يحرصوا على دعاء الدخول والخروج فيها من الخير والبركة، وأيضا التسمية والحفظ من الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة تريد منه خادم، أرشدهم لذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة، وهذه الوصية تكتب بماء العيون، تكتب بماء الذهب. أقول للزوج وأقول للزوجة: كونا كالداعية ولا تكونا كالقاضي. أحيانا تبتلى الزوجة بزوج عنده أخطاء، فأنا أقول للزوجة: لا تتعاملي مع الزوج كالقاضي تعطينا الحكم منتهى القضية، لا، تعاملي معه كما يتعامل الداعية مع المدعو. وكذلك الزوج قد يبتلى بزوجة فيها أخطاء، أقول للزوج: لا تعاملها كمعاملة القاضي، وإنما عاملها معاملة الداعية. الداعية ماذا يفعل؟ زرت، وهذا أيضا من الأشياء والمواقف التي ما أنساها ما حييت، زرت الشيخ عبد الله القصير رحمه الله تعالى في بيته، فقلت له: يا شيخ حفظك الله، أعطني نصيحة في باب الدعوة، أعطني نصيحة في باب الدعوة. فقال لي الشيخ: هل تريد أن تعرف الدعوة إلى الله بلغة عصرية؟ قلت: نعم يا شيخ. قال: الدعوة إلى الله بلغة عصرية إعادة برمجة. يقول الداعية لما يأتي للمدعو، هذا المدعو عنده فكرة خطأ، يقول: هذه الفكرة الخطأ أنت عالجها وغيرها إلى فكرة صحيحة. يقول: هذه هي الدعوة باختصار. لذلك أنا أقول للزوج والزوجة: كونا كالداعية. الداعية أولا يصبر ويتحمل، الداعية ما يستعجل الثمرة. وللأسف أنا أقول الناس اليوم من أقل الناس، يعني السلف قديما كانوا يقولون: ما أقل من يصبر ومن يصبر ما أقل أن يصبر، فما بالكم اليوم الناس إذن ينبغي للناس أن يتصبروا، وينبغي للزوجة أن تتصبر، وينبغي للزوج أن يتصبر ويعود أنفسهم الصبر. أي داعية بدون صبر لن يكون داعية أبدا، لا يوجد داعية له تأثير وأثر في الناس تأثير البالغ إلا وتجد أنه يستصحب الصبر. وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. إذن الزوج والزوجة نوصيهم بأن يكونوا كالداعية، ومن صفات الداعية إيش؟ الصبر وعدم الاستعجال، استعجال الثمرة. أيضا البصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه حال الداعية، يدعو ببصيرة، يدعو بحكمة، وأيضا يجادل بالتي هي أحسن. كذلك حال الزوجة، ينبغي إذا أرادت أن تعالج خطأ موجود في الزوج أن تدعو على بصيرة وبحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وأيضا تجادل بالتي هي أحسن. وكذلك الزوج. إذن هذه وصية عظيمة نوصي بها الأزواج. أيضا الرفق، الرفق، الرفق. ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن باز رحمه الله، يقول هذا الزمن زمن رفق. فنوصي الأزواج بهذه الخصلة العظيمة التي يتحلى بها الداعي، الرفق. وأذكر لكم أبو الأسود الدؤلي زوج ابنته فقالت يا أبتي والله إني أحبك ولا أحب فراقك، لكن بما أنك قد فعلت وزوجتني فأوصني. فقال لن تنالي ما عنده إلا باللطف. وأنا أقول هذه النصيحة لكل زوجة، لن تنالي ما عنده إلا باللطف. ولذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول أنا لا أغلب إلا باللطف، باللطف أغلب، لكن بغير اللطف لا أغلب. وها الإشكالية في بعض الزوجات، تريد أن تأخذ أمر من الأمور من الزوج فكأنها تفرض عليه. ومن عادة الرجال، أنا أقولها صراحة، أنه لا يحبون أن يأتي أحد ويفرض عليهم. لذلك اسمعوا لهذا، أنا أقول للنساء استفدنا من هذه الوصية، لن تنالي ما عنده إلا باللطف. أيضا من الوصايا العظيمة التغافل. جاء رجل للإمام أحمد وقال هذا رجل للإمام أحمد 9 أعشار العافية، 9 أعشار العافية 10 أجزاء، 9 أعشار منها في التغافل. فقال الإمام أحمد العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل. ويقول أكثم ابن صيفي من شدد نفر، من شدد نفر، ومن تراخى تألف، ومن تراخى تألف. قال والشرف في التغافل. والله يا أخوة النادي وصية عظيمة، من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والشرف في التغافل. إذن ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد القوم المتغابي. الشيخ عبد الله يريد منا أن نختم بأمرين يا شيخ، تسمحنا يا شيخ عبد الله. أيضا من الأمور التي يوصي بها الزوج والزوجة الابتسامة، الابتسامة معدية كما يقولون، إذا رأيت إنسان مبتسم أنت تبتسم لا شعوري، الابتسامة تطرد الكآبة. من أكثر الناس تحملا للمشاق المبتسم، وأنا كتبت مقالة 10 فوائد للابتسامة، فأوصي الزوج والزوجة بالابتسامة، والله أن لها أثر. لذلك الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. أيضا من الأمور الأخيرة أختم بها، الكثير الكثير من الأسر تعاني من الملل، كثير من الأسر تعاني من الملل، ويجب على الزوج والزوجة أن يكسروا هذا الملل. الآن نأتي للزوجة، الزوجة ليس بشرط أنها تغير الأثاث، لا، حتى لو إيش تغير الأماكن، هذا نوع من التغيير، وهذا له أثر نفسي عجيب على الزوج والزوجة. تغيير الأماكن في البيت، تحاول أنها إيش تغير وتكسر هذا الملل. أيضا الكلام بالنسبة للزوج، لابد أن تكسر الملل، أما بالسفر إلى عمرة أو الذهاب إلى المدينة، إذا لم تستطع السفر الذهاب لنزهة، الذهاب لمكان جديد. المهم لابد من الزوج والزوجة أن يكسروا هذا الملل. هذه كلمات خرجت من قلبي وأرجو من الله أنها تصل إلى قلوبنا. رسالة أخيرة أوجهها للأزواج، أقول بدل أن تنشغلوا بالمشاكل والهموم والغموم والأمور المادية، ينبغي أن تنشغلوا بالتقرب إلى الله، ينبغي أن تنشغلوا بإخراج أبناء علماء كالشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ صالح الفوزان، كالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. للأسف 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 أنا أقولها بكل صراحة، الشيطان يتلاعب بالأزواج، وأنا أقول للأزواج بدل أن تنشغلوا بهذه التوافه، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا ينبغي أن نضيع وقتنا الذي هو أنفس ما عندنا نضيع في القيل والقال. لذلك ينبغي للزوج والزوجة أن يفكروا في إصلاح الأبناء وإخراج علماء ينفعون الأمة، يكسرون الشرك، يكسرون البدعة، يقربون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدلون الناس على الجنة، يحذرون الناس من النار. هذا هو الذي ينبغي أن نكون. أما أن ننشغل بأمور حقيرة، أمور ثانية، تحصل خلاف وشقاق ونزاع وحروب على أمور حقيقة ما ينبغي أن تصل إلى هذا الموصل. لذلك نصيحة للأزواج، انشغلوا بالأهم، انشغلوا بالأهم، فالدنيا ستذهب والله سرعان ما تمضي. الآن السنين تمر كمرور البر. مرة جلست مع أحد كبار السن توفي رحمه الله، يحدث عن عمه، هذا العم بلغ من العمر 100 سنة، قرن كامل. فقالوا لهذا العم حدثنا عن 100 سنة هذه، قال والله مرت كأنها حلم. وأنا أقول للزوجة والزوج هذه الحياة ستمر كأنها حلم وتمر كأنها لحظات يسيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، وإنما أنا إنما مثلي في الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنت يا زوج سترحل، ماذا تركت في هذه الدنيا؟ أنت يا زوجة سترحلين، ماذا تركت في هذه الدنيا؟ ولا يخفى عليكم ذلك الحديث العظيم، إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من 3، منها الولد الصالح. وأنا دائما أكرر هذا الشيء، الكل يريد من أبنائي أن يكونوا من أصلح الناس، هل سعينا لذلك؟ الكل يريد منا أن نجعل أبناءنا من العلماء العاملين الكبار المؤثرين، هل خططنا لهذا؟ هل اجتهدنا لهذا؟ هل ألححنا على الله عز وجل بالدعاء؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات مغلقة لشرور عظيمة وفاتحة لأبواب الخير. هذا وصلى الله على نبينا محمد. وختاما أشكر الإخوة حقيقة الذين قاموا على هذا الملتقى، الملتقى الرائع بعنوانه وبشعاره، وهذه الأفكار التي طرحت وسمعتموها أيها الإخوة ينبغي أن تبث للجميع، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيراً.